الأستاذ حجر الزين يتحفنا دائما بكلماته القيمة والنافعة والمفيدة، فبارك الله به وبأسرته وبعائلته الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أطلب منكم أن تشاركونا في قراءة سورة الفاتحة المباركة عن روح المرحوم سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة العالم الفاضل المجاهد الشيخ حسين الكوراني الذي وافته المنية في الأسبوع الماضي، فإلى روحه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كان عالما من أسرة علمية، من أسرة علمائية، ومن أسرة مجاهدة نذرت نفسها لخدمة الإسلام وخدمة مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد عرفته عن كثب وعن قرب أيام دراستي في قم المقدسة، ورافقته في بعض أسفاره. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، وأن يمطر قبره بشآبيب رحمته، وأن يخلف على تلاميذه وأهله ومحبيه وأصدقائه وأتباع مذهب أهل البيت بالصبر والسلوان لفقده ولمصابنا به. وأرجوكم أيضا أن نقرأ سورة الفاتحة عن روح المرحوم الحاجة فتوح الغزالي أم مثنى أم الأستاذ طلال الشلبي الذي يوافق اليوم ذكرى 40 رحيلها، فإلى روحها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبياء الله جميعا وعلى سيدهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. حديثي هذه الليلة يتضمن ثلاثة بنود تتناول مسائل الأسرة والعائلة والتربية. البند الأول منها يتعلق بالتربية المنزلية وتكوين شخصية أبنائنا وأطفالنا وأولادنا وبناتنا. والبند الثاني منها نتحدث فيه عن التوازن في العلاقات الاجتماعية، كيف يكون هنالك توازن في صداقاتنا وعلاقاتنا حتى لا يكون هنالك إفراط وتفريط. والبند الثالث سنتحدث فيه عن العلاقات الزوجية والاجتماعية، ومسألة خاصة بالذات نتناولها، وهي الخلافات التي تقع بين الزوجين وخيارات الانفصال. وأجيب على هذا السؤال الذي يسأله الكثيرون من النساء والرجال: هل يستطيع الزوج أن يتعنت في مسألة منح زوجته الطلاق إذا وقع الخلاف بينهما ووصل إلى طريق مسدود؟ ثلاث مسائل نتعرض لها باختصار هذه الليلة إن شاء الله. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي تكوين وبناء شخصية أولادنا وبناتنا. منهج الإسلام يركز على بناء الشخصية أولا، لأن شخصية الفرد تحدد هويته ومسيره ومسير أسرته ومجتمعه وبلده في الحياة. إذا كانت شخصية الناس، شخصية الشباب، شخصية أولادنا وبناتنا عندهم شخصيات قوية، عندهم ثقة بالنفس، عندهم إقدام، عندهم شجاعة، يعرفون قدر أنفسهم، لا يفرطون بأنفسهم، نستطيع أن نبني مجتمعات قوية، مجتمعات صلبة فولاذية. أما إذا كانت شخصيات الأفراد ضعيفة فلا يمكن أن ندافع عن أوطاننا. المرحلة الأولى تبدأ من الفرد، شخصية الفرد، ثم بعد ذلك تنعكس على الأسرة. شخصية أفراد الأسرة إذا كانت قوية تكون أسرتهم وعائلتهم قوية ومتميزة ومتكاملة، وإذا كانت الأسر قوية ومتميزة ومتكاملة يكون البلد قويا عزيزا شريفا، لا يتمكن منه الأعداء، لا ينهار حتى وإن حوصر، حتى وإن تكالبت الدنيا عليه، لأن عندهم سلاح ذاتي، سلاح مو اصطناعي. والشخصية الإسلامية هي أقوى سلاح، أقوى سلاح هي الشخصية الإسلامية. أضرب لكم مثالين أيها الأحبة على بناء الشخصية وكيف الشخصية تؤثر في قوة المجتمعات البشرية والإنسانية. الصينيون القدامى كانوا يتعرضون لغزوات متتالية تبطش بهم، تدمر بلادهم، تسرق خيراتهم، تستعبدهم، تذلهم. فجلسوا وفكروا، ما هو الحل؟ ماذا نصنع حتى نحمي أوطاننا من الغزو؟ ففكروا ببناء سور الصين العظيم، جدار الصين. أكيد أنتم بعضكم شايفين جدار الصين، طوله 5000 كيلومتر، 5000، وحقيقة جدار هائل، هائل جدا. أنا تسلقت جزءا منه، يعني ممكن 100 متر مو أكثر، قبل 20 سنة عندما كنت شابا مو الآن. جدار هائل، صرفوا عليه، أنفقوا عليه، حتى أناس كثيرين عمال بناء ماتوا في سبيل صناعة هذا الجدار العظيم والسور العظيم حتى يبني، حتى يحمي الصين من الغزو الأجنبي. وخلال 100 سنة الأولى التي مضت على بناء هذا الجدار غزيت الصين 3 مرات، كل مرة أسوأ من التي قبلها. لماذا؟ صرفوا أموال، جهود بشرية، طاقات، سنوات طويلة على بناء الجدار، لكن مع ذلك تعرضوا للغزو في 100 سنة الأولى 3 مرات، غزو مدمر. ففكروا لماذا؟ فتشوا وتشاوروا وتدارسوا، فوجدوا أن المشكلة ليست في الجدار، الجدار قائم. وجدوا أنه كل مرة الغزاة دخلوا إليهم أعطوا رشوة لحراس الجدار الذين يقفون على البوابات الرئيسية، أعطوهم الرشوة ففتحوا لهم البوابات، فدخل الجيش الغازي من البوابات، ما كان يحتاج يتسلق الجدار أبدا، دخل بطريقة سهلة. فاكتشفوا أنهم عملوا على بناء الجدار ونسوا بناء الإنسان، نسوا أن يبنوا أبناءهم وبناتهم، نسوا أن يقووا شخصية أولادهم وبناتهم، يعلموهم على العزة، على الكرامة، على المقاومة، أن لا يبيع نفسه ووطنه في مقابل حفنة من الأموال لا يبيعها للأجنبي. نسوا هذا الأمر لذلك فشلوا. قبل يومين في مقالة بالنيويورك تايمز اقرأوها، مقالة جدا مهمة، يقول لماذا الجيش السعودي لماذا فشل في قضية قصف أرامكو. شوفوا المقالة جديرة بالقراءة. يقول السعوديون أنفقوا مليارات الدولارات على تسليح جيشهم، جابوا منظومات دفاع جوية ما موجودة بكل العالم، مليارات الدولارات أنفقوها على السلاح، لكن المؤسسة العسكرية، هذا مو كلامي أنا، كلام كاتب مقال نيويورك تايمز قبل يومين، قبل البارحة مو يومين، شوفوها على النسخة الإلكترونية، شوفوا المقالة. يقول لكنهم السعوديون اشتروا السلاح لكنهم ما بنوا شخصيات الجيش السعودي. الجيش السعودي يعتمدون في ترقياتهم ليس على الكفاءات وإنما على الصداقات والواسطات والعلاقات. هذا يعرف الأمير الفلاني، هذا يعرف الوزير الفلاني، يرقوا ترقيات عسكرية، مو لأنه عنده كفاءة، لا ما عنده كفاءة، عنده علاقة، والبلاد تتدمر عن طريق العلاقات. البلاد اللي تضع الكفاءات في الخلف لا تنظر إلى الكفاءة بل تنظر إلى الواسطة والعلاقة، هاي البلاد تتراجع إلى الوراء. يقول ضباط الجيش السعودي لا يستطيعون، لا يعرفون استخدام هاي الأجهزة الإلكترونية اللي اشتروها من أمريكا، ما يعرفون شلون يستعملوها، مشترين أعقد الأجهزة وأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا وأكثرها غلاء في العالم، لكن ما يعرف الضابط السعودي يشغلها. إذن المشكلة في الشخصية مو في السلاح. احنا شفنا جيوش ما تسميها جيوش نظامية، ميليشيات استطاعت ان تهزم جيوش كبرى، جيوش عالمية. لماذا؟ لانه يعتمدون على قوة الشخصية، بناء الانسان. الدول اليوم تفكر في تسليح الجيش، ما تفكر في تطوير عقلية الجيش، نفسية الجيش، شخصية الجيش، هاي ما يفكرون فيها. يجيبون يكومون سلاح ما يقدرون يستخدمون، مليارات الدولارات يستعملون أسلحة، طيارات حديثة، مرات هاي الطائرات أمريكا ما تبيعها إلا لإسرائيل والبلد الآخر السعودية والإمارات فقط، لكن المشكلة ما يعرفون يستعملوها، لذلك يتلقون الضربات. يجب أن تبنى الشخصية. إذا شخصية الولد والبنت بالبيت ما ربيناها، بكرة سندفع الثمن غاليا. أمور العلم والدراسة تتقهقر إلى الوراء، تتراجع أمور الصحة والعلاج، تتراجع أمور الدفاع والجيش، تتراجع كل الأمور، كل شؤون المجتمع تسير إلى الوراء في تقهقر. لماذا؟ لأن شخصيات شباب البلد مو مبنية، مو مصقولة، مو مهذبة، وهذا واجب الأسرة. ليش احنا مرات نشوف مجتمعات متقدمة مثابرة في العمل، وبالمقابل مجتمعات كسولة فاشلة؟ السبب وين السبب؟ السبب في طريقة التربية في البيت. طريقة التربية تؤثر، أخلاق الأب، أخلاق الأم، التزام الأب والأم في تربية أولادهم تؤثر، قطعا تؤثر في صناعة الشخصية. إذا تريد ابنك يكون عزيز بكرة، لا تفكر فقط في حاجاته المادية. احنا نفكر نصور أنه الأب والأم مهمتهم جلب الطعام، جلب الشراب، جلب الملابس، ودي ديزني لان، طلع اشتري له كذا، هاي الأشياء جيدة، لكن المفروض احنا نحصنهم تحصين فكري، تحصين نفسي، نفسيته تكون قوية، عقله يكون قوي، ثقافته تكون جيدة، يعرف لماذا هو يعيش في هذه الدنيا. هاي الأمور مهمة. طريقة التربية، الإنسان من دون تربية حاله حال الحيوانات. هذا مثال واحد، مثال الصين. المثال الثاني أسبانيا. المسلمون حكموا أسبانيا لثمانية قرون، اقرأوا تاريخ بلاد الأندلس، ثمانية قرون المسلمين من يوم اللي دخل لها طارق بن زياد إلى يوم اللي الملك فرناندو وزوجته إيزابيلا طردوا المسلمين، ثمانية قرون حكموها. كانوا مرات يتوسع نفوذهم، مرات يتمدد، مرات يتقلص، لكن المجموع 8 قرون، 800 عام، مو قليلة 800 عام. لكنهم هزموا، هزموا. لماذا هزموا؟ هزموا بسلاحين. جلس قادة المسيحيين الصليبيين في الغرب، فكروا كيف نهزم المسلمين، فكروا سنوات طويلة شلون نطلعهم من بلادنا، نطردهم. فتوصلوا إلى أنه يجب أن نحطم شخصية الإنسان المسلم هنا. إذا حطمنا شخصيته نستطيع أن نتغلب عليهم بسهولة، نطردهم من بلادنا، نرميهم بالبحر. فكروا كيف إحنا هذول ندمر شخصياتهم، فجاءوا بسلاحين. اقرأ التاريخ، سلاح الخمور وسلاح الجمس، سلاحان استعملوها ضد المسلمين في أسبانيا. ملك فرنسا قرر أن يصدر من فرنسا خمور بالمجان إلى أسبانيا، بالمجان يوزعوها بالمجان من دون مقابل. نبعث لهم كل ما احنا نصنع خمور في بلادنا نبعثها لشبابهم وبناتهم خلي يسكرون، والأمر الثاني نبعث لهم بنات، فتياتنا أيضا نبعثهم، لازم نضحي. هكذا فكروا، نضحي باقتصادنا بأموالنا وببناتنا حتى نقدر نحرر بلادنا من إيدهم. بهذان السلاحان، سلاح الخمور وسلاح الفجور الجنس البنات، أرسلوهم إلى أسبانيا. شباب انشغلوا، شباب بدل لا يروح للجامع، بدل لا يروح المدرسة يتعلم، بدل لا يهتم بأبوه أمه، بدل أن يدافع عن وطنه وأسرته وشرفه وعرضه، بلشوا يقعدون يشربون خمر سهراتهم. الآن شنو مكان بدل الخمور؟ الآن شنو؟ ها؟ مخدرات، مخدرات. الآن مخدرات، ذاك الوقت ما كان في مخدرات، الآن صار مخدرات. شباب العالم العربي، شباب العالم الإسلامي، شريحة كبرى منهم، مو كلهم، شريحة كبرى منهم يعانون من قضية المخدرات، تفتك بالبلاد. الآن المخدرات تفتك ببعض البلاد العربية والإسلامية، ما عندهم مجاعة، ما عندهم فقر، ما عندهم مشكلة مخدرات، مخدرات الشباب. تمييع الشخصية، تمييعها، هاي المخدرات والخمور تذوب وتموع شخصية الإنسان، يفقد رجولته، يفقد شهامته، يفقد شجاعته، يفقد صموده وبسالته ودفاعه عن نفسه، عن بيته، عن عرضه، عن دينه، عن مذهبه. اليوم المخدرات متفشية، فهزموهم بهذين السلاحين، سلاح الخمور وسلاح الفجور، واستطاعوا أن يهزموا المسلمين شر هزيمة. أخواني اليوم روحوا إلى الأندلس، أنا كنت هناك قبل شهر الثالث، الآن قبل 6 أشهر، صعب عليك تلقى مسجد تصلي فيه، 8 قرون حكموا هذه البلاد مملوءة بالمساجد، اليوم تتحير صلاتك وين تصليها، لازم ترجع للهوتيل تصلي. وتحولت كثير من المساجد إلى مشارب بارات الخمر، وإلى الآن آيات القرآن مكتوبة حولها، آيات القرآن مكتوبة داخل الجوامع. كان جامع هذا قبل، كان مسجد يعبد فيه الله، الآن يشرب فيه الخمر. إذن الشخصية مهمة أيها الأحبة، اهتموا بتربية أولادكم وبناتكم، لا تكون شخصيتهم مزعزعة، ضعيفة، مهزوزة من الداخل. إذا تريد أسرتك تكون متقدمة، ما تتهاوى، حتى وإن جاعت، حتى وإن عطشت، حتى وإن تغربت، تبقى قوية من الداخل. أنا شفت جيوش انهزمت مع أول طلقة، أول يسمع طلقة، هو ضابط جندي مدرب حامل سلاح، يرمي السلاح ويهرب. ليش؟ لأن هو مهزوم بداخله، سلاح ما راح ينفع، أعطي أقوى سلاح في العالم ما راح ينفع. سلاح الدفاع الحقيقي هو الشخصية القوية، هي الشجاعة، هي الإقدام، هي أن يقف ولا يخاف ويتقدم ويخيف العدو ويرعب العدو. هاي بناء شخصية، هذا الشيء يأتي أولا في البيت، الأم مسؤولة عن ذلك، الأب مسؤول عن ذلك. طعام أطفالكم، تربية أطفالكم، التعامل مع أطفالكم، مراقبة الأطفال، تشجيع الأطفال، الصداقة مع الأطفال، هاي مهمتنا. إحنا مهمتنا أن نربي جيل قوي، جيل صحي، جيل غير متخاذل. هاي مهمة الآباء والأمهات، تتطلب جهد كبير. الآن أنا أشوف كثير من أولادنا وبناتنا مشغولين طوال اليوم بالأجهزة الإلكترونية، ألعاب إلكترونية، وكثير من هذه الألعاب الإلكترونية تعلمهم على القسوة، كثير فيها قتل. شوفوا أكثر ألعاب إلكترونية، لاحظوها، وقفوا 5 دقائق، راقبوا 3 دقائق، أكثرها قتل وتخريب وتدمير. يخربون عقله، يخربون شخصيته، يعلموه أنه تعال أفسد، تعال أفسد في الأرض، خرب. وحتى وسائل التواصل الاجتماعي كثير منها خطرة. نعم فيها فائدة، إذا استعملت استعمال جيد فيها فائدة وفيها خدمة، لكن عندما تطيح بيد الأطفال وما في مراقبة تتحول إلى سلاح فتاك، إلى سلاح هدام. وإحصائيات تقول أن بعض هاي الوسائل التواصل الاجتماعي بعضها تتسبب في الكآبة والقلق عند الشباب، عند الصغار، تسبب عندهم كآبة. تدرون ليش؟ عنده حساب إنستغرام، يروح يشوف المتابعين مالته 200 متابع 300، لكن صديقه 7000 متابع، يصير عنده كآبة، ليش صديقي أكثر من عندي؟ يصير عنده نزاع داخلي، يريد يصل بصديقي، يصل ويغلب صديقه، هاي تسبب عندهم قلق. بعد ما يركز على دراسته، ما يركز على دوره، انعزالي، يجلس في الغرفة، يغلق باب الغرفة على نفسه حتى ما يتكلم مع أبوه مع أمه. هذه خطر، أمور خطرة جدا، احنا قد لا ننتبه إليها، هاي تحطم شخصيتهم. هاي الأمور يجب أن نهتم بها. ثم أسلوب التربية، دعوني أقول شيء آخر. عادة في بلاد الشرق، في بلادنا عادة، الآباء والأمهات كانوا يقسون على أولادهم وبناتهم، يمشوهم بالشدة، بالغلظة، بالصراخ، بالقسوة، بالعركة، شوف الولد يكبر يخاف من أبوه. اجينا إلى بلاد الغرب بالعكس تماما، الأبو ما عنده شخصية أمام ابنه، تروح تشوف الابن يمشي أمام أبوه ما يحترم أبوه، الأبو يدخل والابن نايم منبطح على الأرض، الابن يقول له بابا جيب لي هاي كوباية الماء، جيب لي اياها، الصحن جيب لي اياها، تقدر تجيب لي شاي اليوم، جيب لي سقيني قهوة. هاي مو عيب، واحد يقدر يخدم، مو عيب ان الاب والام يخدمون الاولاد، لكن هاي الطريقة ليست جميلة، هذه يفقد فيها الاب والام هيبتهم. نعم، لا، يجب ان يكون الاباء والامهات اصدقاء مع اولادهم، صداقات، صداقات حلوة جميلة، لكن في نفس الوقت للأب مكانة، للأم مكانة، لهم هيبة، لهم احترام، هذه الهيبة يجب أن لا تخترق، يجب أن لا تسحق. إذا سحقت هذه الهيبة يتجرأ الأولاد على آبائهم وأمهاتهم، ويؤدي ذلك، يؤدي إلى أي شيء؟ ها؟ جرأة الطفل على أبويه في الصغر تؤدي إلى العقوق في الكبر، حديث هذا، بعدين يعقون آباءهم وأمهاتهم، يصل بهم الحد إلى أن يظلموا آباءهم وأمهاتهم ويقسون عليهم ويحتقروهم. يجب أن يكون توازن أيها الأحبة، من جهة أولادنا وبناتنا هم أصدقائنا، نهتم بهم، نقعد نضحك معاهم، نتكلم معاهم، نسافر معاهم، نتجاذب أطراف الحديث، نمزح، صحيح، لكن في نفس الوقت عليهم أن يعلموا أن للأب والأم مكانة خاصة لا يرقى إليها أحد، لديهم احترام خاص، رأيهم يجب أن يكون محترم حتى لا يتجرأوا عليهم. أمر آخر، إحصائية قبل كم يوم، دراسة وليست إحصائية، تقول أن ذول الشباب الصغار انخراطهم في العمل المنزلي، إذا الأب والأم يشغلوهم في أعمال البيت
أعمال تنظيف تعال سوي فاكيوم أنت.
شو هو يقعد 5 ساعات على الجهاز ما شاء الله ويقتل له 5000 واحد هاي الألعاب، بس فاكيوم ما يعرف يشغل الفاكيوم، شلون هذا فاكيوم ما يريد له، ما أعرف من يوصل دوره إلى الفاكيوم أو تكرمون مثلا طلع سطلة النفايات برا، ما يعرف مسكين ضعيف يخافون عنه. هذا خطأ، يقولون إشراكهم في العمل المنزلي يطور قدراتهم الأكاديمية في المدرسة أيضا، يبدأون بالإبداع في دروسهم في المدرسة، فلا تخافون عليهم تصورون أنه يشتغل بالبيت مسكين هذا بعده صغير، لا شغلوه بالبيت خليه يشتغل، ما الضير في أن يغسلون الصحون، خليه يتعلم، خليه ينظف غرفته هو، يلم فراشه هو، يسوي غرفته فاكيوم. لا تعلموهم على الدلال المفرط، اللي يعلمهم على الدلال المفرط يدمر شخصيتهم، أنتم لا تسدون إليهم بخدمة هنا بل بالعكس تضروهم، لازم ينخرطون في العمل، يساعدون أبوهم يساعدون أمهم، مرات يروحون على المحل إذا أبوهم عنده محل أمهم عنده محل يحتاجون مساعدة خليهم يساعدون ينخرطون في العمل. فإذا هذه المسألة الأولى، بناء شخصية أولادنا أيها الأحبة، أيها الأمهات، أيتها الأمهات الفاضلات، أيها الآباء المحترمون، أول مهمة عندنا وأقدس مهمة هي بناء شخصية أولادنا وبناتنا، هذول أمانة في أعناقنا، يجب أن نسلم الأمانة كاملة، إذا ما بنينا شخصيتهم زواجهم راح يكون مخربط، مستقبلهم مخربط، دراستهم مخربطة، علاقاتهم الاجتماعية مخربطة، حياتهم مخربطة وآخرتهم مخربطة، يجب أن نهتم بهم ونستعين بطرق حديثة، نقرأ كتب، نوديهم دورات خاصة إذا يتطلب الأمر. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، التوازن في إقامة الصداقات والعلاقات الاجتماعية في المجتمع. لا شك أننا كلنا بحاجة إلى أصدقاء، الإنسان كائن مدني بطبعه، نحتاج إلى إقامة صداقات، علاقات، تزاور، واحد يسأل عن الثاني، واحد يقف مع الثاني. الله تعالى يقول في سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله خلى الناس تحتاج إلى بعض، ما في واحد يقول أنا ما أحتاج إلى أحد أقدر أعيش بنفسي، لا، حياتك ستكون ناقصة، تعيش لكن تعيش حياة معقدة، تكون إنسان معقد، لست إنسانا سويا. ما في واحد يقدر يقول أنا ما أحتاج أصدقاء في حياتي، غلطان، تحتاج إلى أصدقاء. شخصيتك حتى تتكامل تحتاج أنت إلى إقامة صداقات، لكن هل الصداقة مع كل أحد؟ هذا السؤال المهم أحبتي، هل نحتاج أن نقيم صداقة مع أي أحد من الناس؟ كلا، يجب أن نختار الأصدقاء، لأنه إذا أسأنا الاختيار، إذا أسأنا اختيار الأصدقاء فعند ذلك سندفع الثمن باهظا جدا، وسيكلفنا ذلك كثيرا، كثير من العناء، من المعاناة، من الفشل، من التراجع، من الخلاف، من كل شيء. علينا أن نختار الأصدقاء. البعض يقول سيد أنا صادقت فلان وفلان خانوني وكانوا يصلون يصومون. أحبتي، الصلاة والصيام لوحدها لا توصل الإنسان إلى التقوى، اسمعوني جيدا، لا تقول لي هذا يصلي ويصوم فقط، وين مكتوب في القرآن أنه فقط احنا نحتاج صلاة وصيام وبعدين ما نحتاج أمور أخرى؟ الصلاة والصيام هي طريق، طريق حتى توصلنا إلى هدف. ما هو ذلك الهدف؟ لعلكم تتقون، حتى يكون عندنا قوة، قوة إرادة، حتى نستطيع أن نتحكم بأهوائنا، بشهواتنا، النفس عندها شهوة وعدها حاجات نفس الإنسان قرأنا في صلاة العشاء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ليسيطر على نفسه هو المنتصر هو السعيد في هذه الحياة واللي ما يقدر يسيطر على رغباته وشهواته وقد خاب من دسه يخيب ويفشل لا تقل لي فلان كان يصلي ويصوم فأصبح صديقي الصلاة والصيام جزء صغير وإنما أكو هنالك أمور أخرى ما هي أداء الأمانة صدق الحديث كما يقول الإمام الصادق الإمام الصادق يقول لا تنظروا إلى صلاتهم وصيامهم بعض الناس يصير عنده عادة لازم يصوم في شهر رمضان إذا ما صام كأنه مضيع شيء لكن لا يستفيد من صيامه وهكذا قل في الصلاة يصلي الصلوات الخمس لكن لا بدافع الحاجة للصلاة وإنما يشوف الصلاة مسؤولية عليه لازم يتخلص منها خلص شيلها من على صدري وارميها ليس لأنه يحتاج أن يصلي هذا الفرق ليش الصلاة ما تعطي ثمارها لأنه صارت عندنا روتين أيها الأحبة روتين والصلاة إذا تحولت إلى روتين بعد ما فيها نفع فائدتها تطير تتبخر الصلاة يجب أن تكون حاجة نفسية وروحية أتفاعل معها أتفاعل مع الله فيها خشوع هاي الصلاة اللي تربينا وتعلمنا وتهذبنا هنالك طائفتان من الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشأن الصداقة والعلاقات الاجتماعية طائفة منها تقول أحسن شيء أن الإنسان ينعزل عن المجتمع ما يقيم أي صداقة أي علاقة لأنه ما في فائدة الناس يخونون الناس يسرقون الناس يكذبون فأحسن شيء تنعزل تجلس في البيت وطائفة أخرى تحتم علينا أن نقيم العلاقات أقرأ لكم الحديثين الطائفتين فأيهما الجواب الصحيح هل في هذا الزمان العزلة شيء جيد أجلس في بيتي وأغلق الباب على نفسي وما أتكلم مع أحد لا عندي لا صديق ولا رفيق ولا أسهر مع أحد ولا أطلع مع أحد ولا أتعامل أم أقيم علاقات اجتماعية أيهما طائفتان من الأحاديث الحديث الأول عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اسمعوا جيد يأتي على الناس زمان تكون فيه العافية عشرة أجزاء يأتي على الناس زمان تكون فيه العافية العافية يعني السلامة تريد يكون راسك بارد وسالم ما عندك مشاكل ما عندك محاكم ما عندك عركات على قولت اللبنانيين خناقات ما عندك تكون فيه العافية عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت تسعة منها تعتزل الناس والعاشرة إذا دخلت المجتمع أيضا تسكت ما تحكي مع أحد هكذا يقول أمير المؤمنين حديث هذا حديث صحيح بينما نرى أن طائفة ثانية من الأحاديث تقول أمور أخرى مثلا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصلاة في المساجد إذا بيتك بجنب المسجد مو فقط صلاة الجمعة إذا المسجد مفتوح للصلوات الخمس صلي في المسجد ليش صلي في المسجد أنت عندك مكان في البيت في المسجد حتى تحكي مع الناس تتصافح مع الناس تتصادق مع الناس تسأل شؤون الناس يسألون عنك عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس جيرانك لازم راضين عنك يحبوك يفتخرون يقولون فلان هذا نفتخر we are proud of him this is our neighbor we love him هكذا يجب أن يكون المسلم وأيضا وحضور الجنائز إذا في جنازة مؤمن مؤمنة تروح تذهب تشارك في تشييع الجنائز وعيادة المرضى وإن أحدكم شوفوا حديث الإمام الصادق وإن أحدكم لا يستغني عن الناس ما فيك تستغني عن الناس تحتاج الناس تحتاج الصداقات تحتاج العلاقات ما يصير تقعد تسكر الباب على نفسك أمير المؤمنين عنده حديث جيد عن الصداقة والعلاقات الاجتماعية، يقول أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأصدقاء، أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه، اسمعوا، وأعجز منه من ضيع من اكتسبه. يعني كان مصادقهم بالبداية 2-5 سنين 10 سنين 20 سنة 40 سنة بعدين ضيعهم، هذا بعد أعجز من الأول، ما قدر يحافظ على الصداقة. أي طائفة صحيحة الآن؟ طائفة الأولى اللي يقول عنها أمير المؤمنين الخير في العزلة، 9 أعشار منها العزلة وجزء منه الصمت، أم لا في الثاني تدخل للمجتمع الصادق الناس؟ الجواب أهل البيت يبينون، يقولون بالنسبة للعزلة الاعتزال مطلوب عن أهل الفساد والفتن، أهل الدنيا اللي يضيعون وقتك، كلامهم تافه، كلامهم كلها دنيا، هذا باع وهذا اشترى وهذا غلى وهذا رخص وهذا كذا وهذا حول هالمبلغ وهذا سيارته وهذا بيته، هاي اليوم كانت جاية لابست لي هالقلادة وهالبدلة مشتريتها والشنطة والحذاء تكرمونه، حكي حكي كله فارغ 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 حقيقة، لا يقدم بل يؤخر، يخلون الإنسان حتى إذا شوية يريد يكون عنده اعتزال عن الدنيا، زهد بالدنيا، يخلوه طماع، يصير طماع، يغسلون دماغه، كلها حكي الدنيا، كلها حكي الأكل والشرب والملابس والموديلات والأفلام وكذا. هؤلاء يجب أن تعتزل عنهم، يبهذلوك هؤلاء، يخربون عليك. إجا واحد سافر جاب مرة من برا، استيراد، احنا عندنا استيراد وتصدير، تصدير ما عندنا بس استيراد عندنا ما شاء الله، نستورد أزواج وزوجات من برا، فجابها، هاي كانت مؤمنة طيبة جاية من الفيليج من القرية، تصلي تصوم، يعني عائلة محافظة متواضعة بعيدة عن، وصلت هنا وقامت تطلع بيوت الناس والصداقات، وعزيمة اليوم عزيمة وسهرة اليوم وقاعدة هنا، فالنساء خربوا عقلها، بنت كانت هادئة ساكتة ما تعرف الدنيا ما تعرف هالأمور، انت ليش ما لابسة كذا، انت ليش زوجك ما مشتري لك الشنطة كذا، انت ليش بيتك كذا، انت ليش أثاثك، خلال كم شهر خلاص البروغرامينج مالتها انقلب تغير، كان بالسابق إيماني معنوي، تفكر في المعنويات، تفكر في الآخرة، تفكر في تربية أولادها، اليوم انقلب صار دنيوي مادي، كلها تحكي حكي المادة. طبعا احنا نتأثر أحبتي، ينضحك علينا، الإنسان نايف، وخلق الإنسان ضعيفا، مو بس ضعف جسدي، احنا ضعف معنوي عندنا، ضعف روحي عندنا، ضعف أخلاقي عندنا، أعصابنا ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، يعني ينضحك عليه بسرعة، ينضحك على الإنسان بسرعة، يسوي له غسيل دماغ للإنسان بسرعة. هذه الطائفة من الناس يبعدوا عنهم، اللي يذكرك في الدنيا وأمور الدنيا هذا خطر عليك، الناس اللي عقائدهم منحرفة يغير عقيدتك، يزلزل عقيدتك بالله بالتوحيد بالقرآن بالأنبياء بأهل البيت بالحجاب بالواجبات الدينية، ابتعد عنه هؤلاء، اعتزل عنهم. إذا تروح إلى مجتمع، إلى مدينة، إلى قرية ما في أهل إحسان، أهل خير، أهل عبادة، أهل تقوى، نعم تعتزل، اعتزل حتى تحصن نفسك، لأنه هذا وباء ينتشر. احنا بالعراق سقط صدام، صارت حكومات مختلفة تعاقبت، بعضهم كان جيدا هنا، كان جيدا عندما كان يعيش خارج العراق، ما كان يسرق، ما كان يخون الأمانة، لكن ذهب إلى جو ملوث، ملوث، يشوف هذا يسرق، هذا يسرق، هذا يخربط، هذا يريد رشوة، هذا عنده واسطة، هذا كذا 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 كذا، هو من انجرف مع التيار، هذا سيل، شايفين سيل بالأفلام شلون تجي المياه وتجرف حتى البيوت، تجرفها بيوت الكبيرة تنجرف، ما استطاع أن يصمد. هذا في هالحالة واحد يبتعد، الأجواء عندما تكون موبوءة نعم تعتزل،
لكن
طبعا في كل مجتمع أكو أصحاب خير، أصحاب إيمان عقائدهم جيدة يشجعوك على عمل الخير، هؤلاء يجب أن تصادقهم، هؤلاء احرص على مصادقتهم. اجوا الحواريين الى عيسى ابن مريم قالوا يا روح الله بعد كم يوم انت تروح تتركنا، وين تتركنا؟ ما عندنا احد. قال انا اقول لكم نعم انا اصعد الى السماء، لكن اعطيكم صفات ثلاث تمسكوا بها: جالسوا من يزيدكم علما منطقه، وتذكركم بالله رؤيته، ويرغبكم بالاخره عمله. أكو بينكم، روحوا مع ذولا، هذولا يقوون معنوياتكم، هذولا ما يخدعوكم، هذولا يدلوكم على الطريق الصحيح، هؤلاء يوصلوكم إلى الله. قبل فترة، مو هنا في أمريكا، في مكان آخر من العالم، كان عندي صديق جدا قريب علي، تزوج فتاة ما عندها نصيب من الجمال. فأنا لأنه صديقي دارسين مع بعض من زمان، فأقدر أقول له هذا الشيء، يعني أمون عليه أقدر أقول له. قلت له فلان، هذا أخذ البطل، قلت له فلان كان أكو عندك خيارات كثيرة، صلوا على محمد وآل محمد، فأنت ليش يعني اختاريت هذا المورد بالذات؟ قال سيد، قال كلمة هزتني من الأعماق وعلمتني درسا لن أنساه. قال سيد، هذه الزوجة المرأة تقربني إلى الله سبحانه وتعالى، بس خلاص ما عدها أي كابيتال آخر، أي رأس مال آخر، ما عدها رأس مال الوحيد تقربني إلى الله. قلت له وهذا الزواج يجب هكذا، أنت زواجك سيكون أسعد زواج على وجه الأرض، لأنك اخترت إنسانة تقربك إلى الله، ما شفت لا حسبها لا نسبها لا شهادتها لا عائلتها لا أموالها لا ولا جمالها، وإنما تقربك، وجدت فيها أمور تقربك إلى الله، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح، هي السعادة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هاي المواصفات الثلاثة يجب أن تلقوها في الصديق، إذا وجدتها فيجب عليك أن تصادقه. من عامل الناس فلم يظلمهم، ما عنده ظلم، لا يظلم زوجته، لا يظلم أولاده، لا يظلم جاره، لا يظلم الغريب، لا يظلم البعيد، لا يظلم لا المسلم ولا الكافر. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ما يكذب أبدا، دائما يقول الصدق. وأنا أعرف ناس في المجتمع ما سمعت يوم من الأيام يكذب أبدا، لا مزاح لا جد، لا مع أهله لا مع الغرباء، لا بالبزنس لا بالشغل لا بالمدرسة، ما يكذب. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن ظهرت مروءته، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته. وجبت أخوته، لازم تروح تصير صديقه. فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته، هذا عادل، هذا تصلي خلفه، هذا في الشهادة جيبه، شهادات الطلاق يجيبون هذا الشخص، وظهرت عدالته ووجبت أخوته. هذا لازم تروح تأخي، لا تتركه، طارده، روح وين ما يروح، روح ورا، هذا كنز، كنز عظيم، هذا جوهرة لا نظير لها، لا تقدر بأي ثمن، هذا صداقة تعادل صداقة 10,000 إنسان. روح وراء هكذا نماذج، لأن هذا شخصيته تؤثر بنا، نتعلم منها، نتعلم من هؤلاء. أحبتي، درسنا اليوم لا نصادق أي إنسان ولا نثق بأي إنسان إلا بعد أن تظهر مروءته. إذا ظهرت مروءته سلم لأموالك، بيتك، سيارتك، عائلتك، روح أنت مطمئن البال، ما راح يخونك، ما راح يطعنك في ظهرك. لكن قبل أن تختبر الناس لا تطمئن إليهم. واحد إجى للإمام الصادق اسمه معاوية ابن وهب،
واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن رسول الله, الإمام كان يعيش في المدينة, المدينة المنورة قليل منهم كانوا أتباع أهل البيت, الأكثرية ما كانوا أتباع أهل البيت فقهيا, نعم كان يحبون أهل البيت, يحبون أئمة أهل البيت, لكن في الفقه مدارسهم مذاهبهم الفقهية كانوا يتبعون الآخرين. فإجا معاوية ابن وهب قال للإمام الصادق, سأله هذا السؤال, إحنا فينا نصادق المخالفين مو على مذهبنا مو على عقيدتنا, فينا نصادقهم؟ ما نصنع مع هؤلاء الذين ليسوا على أمرنا, يعني مو في خطنا؟ شوفوا شوفوا الإمام الصادق, اسمعوا, كثير منكم مستبصرين ما كنتوا شيعة الآن صارين شيعة, اسمعوا, والشيعي المولود شيعي يسمع, واللي إن شاء الله يريد يصير شيعي بالمستقبل أيضا يسمع. هذا الإمام الصادق, شوفوا ماذا يقول. فقال عليه الصلاة والسلام, تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم, تيجي تشوف شلون تعامل السني, شوف إمامك الصادق إمامك الباقر, شوفوا أئمتكم كيف يعاملون السنة, شوفوا, تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. سوي مثل إمامك. ماذا يصنع الإمام؟ فوالله الإمام الصادق يقول عن نفسه وعن آبائه وأجداده وعن أولاده وأحفاده, فوالله إنهم الضمير يعود على أئمتنا أئمة أهل البيت, إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم. احنا هكذا نعامل الناس, هكذا نعامل المخالفين, نعاملهم مثل إخواننا جيراننا مثل أحبتنا وعزتنا. هذا خلق أئمة أهل البيت. يطلع لي واحد يقول لا 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 لا, لا. هذا إذا ما يؤمن بولاية علي بن أبي طالب هذا من أهل النار جهنم, هذا أصلا حتى سلام لا تسلم عليه. خطأ, هذا خطأ كبير, خطأ كبير. أنت من تصير شيعي لازم قلبك يصير أكبر, حجمه يصير مليون مرة أكبر, طاقته الاستيعابية لمحبة الناس لإيواء الناس يكون أكبر وأعظم. هذا معنى التشيع. ولا معنى التشيع مو معناته أنا كنت هالشكل أصلي الآن أدب إيدي, لا, معنى التشيع أخلاقك تغيرت, قلبك تغير, قلبك يكون رحيم عطوف, تصل للناس حتى إن كان هنالك كافر بالله لا يعترف بالله, أنت عليك أن تحترم, حسابه على الله. ما يريد يؤمن اليوم بالله أكو يوم قيامة يوم حساب, أنت ما تحاسبه, إحنا ما نحاسب الناس على عقائدهم, ما نحاسب الناس على عقائدهم. كم عدنا احنا من الأحاديث تقول مع الناس أداء الأمانة للبر والفاجر, للبر والفاجر. أخذت أمانة من واحد مؤمن ترجع له, أخذت أمانة من فاجر كافر فاسق يشرب الخمر يزني مخرب أيضا يجب أن تعيد له الأمانة. هاي احنا لازم نفكر فيها جديا, هاي الأمور يجب أن نفكر فيها جديا. إذن أيها الأحبة, الصداقة هي انتقاء, انتقاء واصطفاء. لا تصادق أي أحد, شوف جدير بالصداقة جدير بالأمانة جدير أن تضع ثقتك فيه فصادق, وإلا فابتعد عنه, سلم عليه سلام من بعيد خلص. ثم استمرار الصداقة مهمة, استمرار الصداقة تحتاج إلى مدارات, لازم عندنا صبر لازم عندنا تحمل. يوم من الأيام يجي صديقي المود مالته متغير, تدري احنا مثل الستوك ماركت مال نيويورك, المود مالتنا من الصبح لليل 70 مرة يصعد وينزل يصعد وينزل فلاكتشويتس. يجينا خبر مفرح شفنا نبتسم ونفرح, يجينا شوية خبر محزن أخلاقنا, نروح نشوف المرة ما محضرة الغداء الإفطار نزعل ونصرخ, إذا الغداء طيب وكذا وهكذا بعد صاعدين نازلين. فيجب علينا أن نداري الناس, يجب علينا أن نصبر مع الناس, ما نضيع. إذا صديق جيد أكو عض عليه بالنواجذ, لا تخلي يروح من إيدك, لا تضيع صداقته. أنا مرات أشوف 40 سنة 2 إخوان اثنين أصدقاء 40 سنة دولة 40 سنة كانوا من مقاعد الابتدائية الدراسة الابتدائية مع بعض يختلفون على شيء بسيط تافه جدا جدا ومرات مو هم اللي يختلفون نسوانهم زين يتعاركون فيما بينهم فيأثرون على الرجال أو الرجال يتعاركون يأثرون على النساء مرات أخوان من أب واحد وأم واحدة يعيشون بعدين يتزوجون هذا مرت تقول لهذا الشيء وإذا تعلق الحرب العالمية الخامسة بينهم هم ما عندهم مشكلة بيناتهم النساء مرات الأطفال مو النساء الأطفال ابن هذا قال لبنت ذيك ما لازم الشيطان يلعب بعقولنا والله الدنيا ما تسوى والله كلنا نسير باتجاه المصير وتعرفون ما هو المصير وحياتنا في تناقص عد تنازلي هذا عد تنازلي يسير بنا نحو القبر ما تسوى نزعل ما تسوى اثنين يتعاركون على أشياء تافهة خلي قلبنا يكون كبير لتجاوز هاي الحدود أنا كنت في مانشستر في محرم شفت مجموعة 60-70 واحد من الشباب والشابات بعضهم أطباء أسنان بعضهم أطباء عاديين بعضهم فارماسيست صيدلانيين ويعني اختصاصات مهندسين ما شاء الله مسوين مجلس ما عندهم حسينية أو قاعة مستأجرين كل واحد حاط مبلغ من المال مستأجرين قاعة جايبين أكل حاطين دني السواد الساوند سيستم ومجلس حاشد فقلت لهم في الليلة الأخيرة قلت لهم أحبتي وصية واحدة قبل أن أفارقكم الليلة أنتم متحدون الآن متضامنين واحد يحب الثاني أشوفهم بعد المجلس يضحكون مع بعض يتعانقون قلت لهم الشيطان الآن عصبي زعلان عليكم كثيرا زعلان منكم مو عليكم منكم كثيرا فلا تسمحوا للشيطان أن يدخل بينكم ويفرق جماعتكم شيطان من يشوف جماعة متحابين متعاضدين طيبين هادئين حياتهم جميلة سعيدة متآلفين متفاهمين يريد يدخل بيناتهم يدمرهم يدخل بين الزوج والزوجة يخرب العلاقة بين الجار والجار بين الأخو والأخو بين الشريك والشريك وهكذا بين الأب والابن يدمر العلاقات فلا يضحك عليكم الشيطان لا تخلون الشيطان يضحك لأنه مرات تصير مشكلة صغيرة جدا تافهة فتحرق العلاقة كلها علاقة مجتمع من أكمله تهدمها أخلاقنا لازم تكون أخلاق إسلامية أخلاق إسلامية واحد أختم أعتقد بهذه القصة الحديث واحد من علماء الهند كان يتكلم مع زعيم هندوسي في الهند تدرون أغلبية الهند هندوس فقال له سأعطيك كتابنا حتى تقرأه شوف شنو احنا عندنا بالإسلام هذا القرآن إذا تأخذه يقول لك احنا شنو ديننا أعطاه القرآن طبعا نسخة مترجمة إلى اللغة الهندية أكو قرآن مترجم للهندي فأخذه هذا الزعيم الهندوسي وضعه عنده 3 أشهر يتصفح القرآن يقرأ بعد 3 أشهر جاء العالم المسلم لهذا الزعيم الهندوسي زاره مرة أخرى قال له ها ما رأيك بالكتاب قال والله هذا الكتاب عظيم هذا اللي أعطيتني هذا كتاب ما في مثله لأول مرة أقرأ لكن أنا أريد منكم كتابكم الحقيقي أنتو قال ما عندنا هو هذا الكتاب قال مو معقولة لأنه أنتو أعمالكم وتصرفاتكم ما تطابق هذا الكتاب اللي أعطيتني أكيد أنتو عندكم قرآن ثاني تتبعوا يعني حقيقة اللي يقرأ كتابنا إحنا بعدين ينزل الأسواقنا ومجتمعاتنا وعوائلنا وشوارعنا هذا وين وذاك وين ما في أي علاقة بينهما يعني هذا القرآن غريب في أوساطنا غريب في أوساطنا لا نطبقه نقرأه لكن لا نطبقه لا في صداقاتنا لا في علاقاتنا القرآن شقد يتكلم عن الأمانة شقد يتكلم عن الأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وآيات أخرى هل تطبق الأمانة في بلادنا؟ احنا اليوم واحدة من مصائبنا في بلاد الشرق الأوسط البلاد العربية والإسلامية مسألة الأمانة والخيانة ما تدري بمن تثق ابن عمك، أخوك، أبوك، جارك، صديقك، ما تدري بمن تثق. ما ذكرت هاي القصة قبل فترة، كنت في سريلانكا. من نقول سريلانكا الناس يصورون بلد فقير لأنه يصدرون عمال مساكين، قطر، الإمارات، السعودية، تروح دول الخليج كلهم، حتى لبنان، حتى العراق، الآن عندنا عمال سريلانكي. والله أعجبت بأخلاق هذا البلد، والله العظيم. كان عندنا سائق يودينا، ماخذيه باليوم الواحد من الصباح للمساء مع البنزين، سيارته النظيفة هايبريد، زين، $50 باليوم. كنا نقول له تجينا صباحا علينا للهوتيل ساعة 8:30، ولا يوم تأخر، بل بالعكس مرات كنت ساعة 8 أشوفه واقف ساعة 8 محضر مبدل، ماخذ شاور ولابس طقم جديد ملابس، شيرت مالته والهذا، واقف ومشغل التكييف لأن في رطوبة هناك، رطوبة بلادهم، شغلنا التكييف من ساعة 8 نصف ساعة قبل الموعد، زين، ولا يوم تأخر. بعدين ساكت كأنهم مخيطين حلقة، بس من تسأله يجاوبك، لا يتدخل في أمورك، لا يدخن بالسيارة، لا يسرع، لا سياقته جميلة حلوة نظيف إنسان. وهذا سريلانكي، زين، هذه عندك. رحت إلى بلد آخر، بعثوا علي السيارة المطار، سائق جايني المطار، أولا تأخر عن الموعد، طلعت برا، وين هذا السائق؟ ما جاء، ما عندي تلفون، خام أخذت منه وبعده بالطريق. والله سيد شو أسوي مع هذا ترافيك، ما أدري كذا. هسا اللي وصل سيارته، شايفين بعض الآليات تدخل في ساحة الحروب والقتال يخلون طين عليها يسووها شو اسمه حتى الطيران ما يشوفها، شايفين؟ ها؟ كاموفلاج. صدقوني سيارته كانت كاموفلاج، جايني المطار، طين، كلها طين. زين يا أخي أنت ما وديتها، يعني 10 سنين ما موديها كارواش، 10 سنين. قلت له يعني ما تعرف شوية تمسح الزجاج الكذا؟ بعدين يدخن داخل السيارة، لازم أقول له حبيبي ما أقدر، أنا عندي شو اسمه ما أقدر. يوقف السيارة، يطلع برا يدخن، بعدين يرجع. هذا بلد وهذا بلد، هذه شخصية وهذه شخصية، هذا شعب وهذا شعب. وين الخلل؟ الخلل وين؟ الخلل بالتربية، بالتربية أحبتي، التربية، التربية. هذا السريلانكي كان هندوسي، مو هندوسي، عفوا، بوذي، كان بوذي، وإحنا هذا صاحبنا مسلم صائم مصلي. خلل في التربية أحبتي. في نقطة أخرى ما أقدر بعد أغطيها لأن حاج عباس راح يزعل علي، ومحضر العشاء حاج عباس الله يبارك فيه ويحميه هو وعائلته وإخوانه ويرحم والده إن شاء الله. هاي مسألة التعنت في أمر الطلاق، هذه يحتاج لها محاضرة كاملة. عندنا مشكلة الآن في مجتمعاتنا، حتى المتدينة فضلا عن غيرها، يصير خلافات زوجية، حياتهم تصل إلى طريق مسدود، زين، ويتعاملون كأعداء داخل البيت، كأعداء، ينسون أيام الرومانس وأيام المحبة وأيام اللي هي تقول له أنت أغلى إنسان في حياتي وهو يقولها أنت حبيبتي، نسوها كلها. يتعاملون كأعداء، واحدهم يريد يذبح الآخر، يسحق الآخر، ثم بعد ذلك المرأة تطالب بالطلاق فالرجل ما يعطيها الطلاق، يتعنت في أمر الطلاق. وعدنا من الحالات الكثير الكثير الكثير، يجون يشتكون، سيد أنا ما فيني أعيش وياه، نروح ندور على الزوج، يا أخي تعال نريد نكلمك، أصلا ما يجي يتكلم، ما يجي، ما يقبل يجي. فما هو الحل؟ كثير من النساء يسألون، هل الإسلام، هل الله تعالى يقبل إلي أعيش هذه الحياة مع هذا الشخص بهذه الطريقة بهذه الأخلاق؟ هذه طبعا يحتاج لها محاضرة كاملة إن شاء الله، في اليوم نخصصها للحديث عن أخلاق الأسرة والتربية. نعم كملها، مستعجلين كثير الظاهر، رياجيل مستعجلين على العشاء طبعا، حاج عباس اعطانا الإشارة الخفيفة. احنا ان شاء الله جلستنا العربية القادمة باللغة العربية ستكون يوم 19 من أكتوبر ان شاء الله، الشهر القادم، السبت مساء نصلي صلاة المغرب والعشاء، وهو يوم الأربعين، يعني يوم أربعين الإمام الحسين، هو يوم السبت 19 من أكتوبر، وستكون جلستنا في تلك الليلة إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك ماحي السيئات وجاعلها حسنات، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى روح المرحوم سماحة العلامة الشيخ حسين الكوراني، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.